يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يوفق القائمين عليها ويجزيهم خير الجزاء.
The Shaykh, he begins by saying, all praise belong to Allah, the Lord of all that exists, and may Allah exalt the rank of the Messenger, alayhi salam. The Shaykh says, I welcome you all to this knowledge-based dawra that we ask Allah Ta'ala to bring us benefit from.
حديثنا في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
Our talk is going to be about the book of Hajj from Minhaj al-Salikin from the Imam al-Sa'di. May Allah Ta'ala have mercy upon him.
ومن الأمور التي ينبغي أن يأخذ طالب العلم عنها نبذة في البداية أمر الفقه في الدين.
From the things that the student of knowledge must begin with is gaining an understanding in his religion in the very beginning.
وسنقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابه.
We shall read what the Sheikh reads from the introduction of the book.
حتى نتصور الطريقة التي سار عليها الشيخ في هذا المتن.
So that we can get a picture of how the Sheikh went about organizing this book.
قال رحمه الله في مقدمته: أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه.
He said, as to what follows, and this is a concise book about the issue of fiqh, jurisprudence.
جمعت فيه بين المسائل والدلائل.
I gathered in it a group of issues and also evidence and proofs.
واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا.
I suffice with just the most important affairs and the most pertinent affairs.
لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع.
Due to the extreme importance of these affairs.
قال وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا.
And a lot he would just concise with the text if the text was crystal clear.
لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين.
So it will make it extremely easy to understand and memorize for the new student of knowledge.
قال لأن العلم معرفة الحق بدليله.
Because knowledge is to know the truth with proofs and evidence.
والفقه
and fiqh
معرفة الأحكام الشرعية الفرعية
is to know the أحكام of the subsidiary matters of the Sharia.
الفرعية يعني العملية
meaning of action.
قال بأدلتها من الكتاب والسنة
with evidence from the book and the Sunnah.
والإجماع والقياس الصحيح
and the consensus and a sound deductive reasoning.
قال وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل.
And I'm going to suffice with the proofs and evidences because I don't want to go too long.
ثم قال وإذا كانت المسألة خلافية.
And he said, and if there is some difference of opinion in the affair.
اقتصرت على القول الذي ترجح عندي.
Then I'm going to only put the opinion I deem to be the strongest.
تبعا للأدلة الشرعية.
نعم, that's based upon the evidence from the Sharia.
فالشيخ رحمه الله لا يذكر الخلاف والأقوال, إنما يذكر ما ترجح لديه.
So the Sheikh is not going to mention the difference of opinion. He's only going to mention that which he deems to be the strongest of the opinions.
ثم عرف الأحكام التكليفية الخمسة.
نعم, and then he's going to make it known the five تكليف.
الواجب والحرام.
That which is first wajib and haram.
والمكروه والمسنون والمباح.
مكروه and
والمسنون.
نعم, and that which is the sunnah and that which is permissible.
وتعريف الشيخ في البداية حتى يتصور طالب العلم الذي يبدأ في التفقه في الدين ما المقصود بهذه الأحكام عندما يذكرها الشيخ رحمه الله.
And so the Sheikh is going to lay these out first so the student of knowledge will know what is his intent when he mentions each of these.
ثم نبه فقال في آخر مقدمته
and then at the end of the introduction he says
ويجب على المكلف
and it's obligatory upon that person who is religiously responsible
أن يتعلم منه
to study from this
يعني من الفقه في الدين.
Meaning from the fiqh of the religion.
كل ما يحتاج إليه.
Everything that's needed.
في عباداته ومعاملاته وغيرها.
In his worship and interactions and other than that.
قال صلى الله عليه وسلم.
The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
Whomever Allah wants good for, then He gives him understanding of the religion.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه.
We ask Allah Ta'ala to give us and you understanding in the religion.
ثم نبدأ بكتاب الحج.
Then we shall begin with the book of Hajj.
قال الشيخ رحمه الله كتاب الحج والأصل فيه قوله تعالى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة أعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. المراد بالأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره كأصل الشجرة جذعها. والمراد بالأصل اصطلاحا هنا الدليل، فالأصل فيه يعني دليل الحج ودليل أحكامه التي ستأتي ومشروعيته ووجوبه، والدليل هنا من القرآن والسنة.
نعم. And so the Sheikh, he told me that I don't need to translate this because it's already written here, this text here. And so, but the Sheikh said, so the intent of the word basis here, or asr, is something that everything else is built upon. Like you have a basis of a tree. But what is meant here is the proofs and evidence. And he's going to bring the proofs and evidences from the book and from the sunnah.
فنصوص القرآن والسنة.
Therefore, the text of the Quran and Sunnah.
أصل يبنى عليه كثير من المسائل.
It is the basis in which many affairs are based upon.
والحج في اللغة بمعنى القصد.
And Hajj in the language means an intent.
ثم أطلق على قصد بيت الله الحرام.
And then it's used for one who intends to go to the sacred house of Allah Ta'ala.
لأداء المناسك.
To perform the rites.
ومما عرف به الحج اصطلاحا.
And that which will let you know what is the religious meaning of Hajj.
التعبد لله.
Is to worship Allah
بأداء المناسك
by performing the rites
في مكان مخصوص ووقت مخصوص
in a specific place at a specific time
على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
as it appears in the sunnah of the messenger peace and blessings be upon him.
وفضل الحج كما ورد في السنة في أحاديث كثيرة.
And the virtue of Hajj has been mentioned in many narrations from the Sunnah.
ففضله عظيم.
So the virtue of it is tremendous.
من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
And from that is the hadith of the Prophet, peace and blessings be upon him.
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
That making Umrah until the next Umrah is an atonement for whatever comes between them.
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
And the accepted Hajj has no reward except for paradise.
وبين العلماء أن الحج المبرور هو ما جمع عدة أوصاف.
And the scholars have explained the meaning of an accepted Hajj. It has to combine a number of affairs.
أن يكون خالصا لله تعالى.
That it is done sincerely for Allah Ta'ala.
وأن يكون بمال حلال.
And that it's done by wealth that is permissible.
وأن لا يخالطه إثم.
And that it doesn't contain or is not mixed with any sin.
وقال صلى الله عليه وسلم.
The Prophet, peace be upon him, said.
من حج هذا البيت.
Whoever makes Hajj to this house.
فلم يرفث ولم يفسق.
Then don't say any, and he does not say anything obscene or do any sin.
خرج من ذنوبه.
He shall leave from sin
كيوم ولدته أمه
like the day his mother gave birth to him.
والرفث هو مقدمات الجماع.
نعم. And so this, the definition of obscene is for a person to have sexual intercourse.
والفسق يشمل جميع الذنوب والمعاصي.
And fisk contains every type of sin and something that's not permissible.
ومن الأحاديث في فضل الحج كذلك.
نعم. Anything that leads to intercourse.
ومن الأحاديث الدالة على فضل الحج كذلك.
And also a narration that will show the virtue of Hajj.
قول النبي عليه الصلاة والسلام.
The statement of the Prophet peace be upon him.
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار.
There is no day that Allah frees more slaves from the hellfire.
من يوم عرفة.
Than يوم عرفة.
وإنه ليدنو.
And sure he calls out.
ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.
And he says to the angels, what do they want?
الحديث.
Up until the end of the hadith.
قال العلماء والمباهات دليل المغفرة.
نعم. And the ulama saying this is proof of him bragging about them. This is proof that they will be forgiven.
ودلت كذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
And also is proof from the hadith of the Prophet peace be upon him.
أن الحج يهدم ما كان قبله.
That Hajj wipes away everything that came before it.
وأن الحاج يبشر بالجنة.
And that the person that makes Hajj is given the glad tidings of paradise.
نسأل الله من فضله.
And we ask Allah for His virtue.
وأما حكم الحج فالحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
As for the ruling of Hajj, then it is obligatory based upon the book and the Sunnah and the consensus of the ulama.
ومن الكتاب ما ذكره الشيخ رحمه الله.
As for from the book, then is what was mentioned from the Sheikh in this book right here.
من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
And that's a statement. And due to Allah upon the people is that they make Hajj to the sacred house for those who have the ability to do so. And whoever disbelieves, then indeed Allah has no need from anything from the creation.
ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام.
And from the Sunnah is the statement of the Prophet peace be upon him.
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
That Islam is built upon five things: the testimony that nothing has the right to be worshipped except for Allah, and that Muhammad is His messenger and slave; the establishment of the prayer, paying the zakat, making the Hajj to the sacred house, and fasting Ramadan.
ومن الأدلة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا.
And also from the statement of the Prophet peace be upon him that he said, O mankind, Allah has made Hajj obligatory upon you, therefore perform Hajj.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على استعجال الحج والمبادرة إلى فعله.
And the Prophet peace be upon him incited us to rush to make Hajj and to be hasty in trying to make the Hajj.
كما جاء في الحديث فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة.
Because in this narration he said, because you don't know what will happen to you from getting sick or having a need.
وقد أجمع العلماء على فرضية الحج لمن توفرت فيه الشروط.
The scholars have agreed that Hajj is obligatory upon the person that meets all the requirements.
والحج واجب في العمر مرة واحدة.
And Hajj is obligatory once in a lifetime.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحديث.
And Hajj is obligatory based upon the hadith of Abu Huraira that the Messenger of Allah peace be upon him said, O mankind, Allah has made Hajj obligatory upon you, so perform Hajj. At this point a man stood up and said, O Messenger of Allah, is it every year? And he did not respond to the man until the man said this three times, and then he responded by saying, if I would have said yes, then it would have become obligatory upon you to make it every year, and you would not have been able to do so.
وأما العمرة فالراجح من أقوال العلماء أنها واجبة مرة في العمر كالحج.
As for the Umrah, then according to the most correct statement from the scholars, it is also obligatory to make once in a lifetime.
وللحج آداب يذكرها العلماء. إخلاص النية لله.
And Hajj has requirements, and from them is to be sincere for Allah.
والاستخارة. والمقصود بها ليس الاستخارة في أصل الحج وإنما في الرفقة مثلا أو الحملة التي سيذهب معها.
نعم. And the person has to have that a mount to take him to and from the Hajj.
وأن يرد المظالم إلى أصحابها.
نعم. To take them there and to bring them back to his family.
وأن يقدم بين يدي حجه توبة خالصة لله عز وجل.
And before the Hajj, the person should make a توبة and make sincere to Allah عز وجل.
وأن يحرص على الصحبة الصالحة التي تعينه على أداء مناسك الحج على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
And he should have good companions that will accompany him to Hajj so he can make Hajj according to the Sunnah of the Prophet, peace be upon him.
وأن يتفقه في الحج ومناسكه.
And he should learn the rites of Hajj prior to going and the rules of Hajj before he goes.
قول الشيخ رحمه الله.
نعم. So that's for a person to also get rid of any debts that he has prior to making the Hajj.
قول الشيخ رحمه الله والاستطاعة أعظم شروطه إلى آخر قوله. نبه الشيخ على أعظم شروط الحج وأكثرها أهمية.
And so the Sheikh, he says that, and from the greatest rights is to have the ability to go to Hajj. This is from the greatest rights to Hajj.
وهو شرط الاستطاعة.
And this is the condition to have the ability.
لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا.
And this is based upon the statement of Allah Ta'ala for those who have the ability to make the pilgrimage.
قال وهي ملك الزاد والراحلة.
And this means that a person has provision and a mount.
وهذا تفسير الجمهور.
And this is the tafsir or the explanation of the consensus of the ulama.
وعليه العمل عند أهل العلم.
And this is based upon the actions of the scholars.
وقد ذكر العلماء شروطا أخرى للحج.
And the scholars have mentioned other conditions of the Hajj.
تجمع في خمسة شروط.
And they mentioned five conditions.
أولا الإسلام.
The first is Islam. The person must be a Muslim.
فلا يجب على غير المسلم.
So Hajj is not obligatory upon non-Muslims.
ثانيا التكليف بأن يكون بالغا عاقلا.
The second is that a person must be religiously responsible, meaning that a person must be of age and there must be of sound intellect.
فلا يجب على الصغير ولا على المجنون.
So it's not obligatory upon the person that's below that age of reason or the person that's insane.
الثالث الحرية فلا يجب على المملوك.
The third is that a person is free, so it's not obligatory upon the slave.
الرابع الاستطاعة.
The fourth is that a person has the ability.
وهي القدرة على الوصول.
And is that a person has the ability to actually make it there, to travel there.
ويدخل فيها أمن الطريق.
And inside of this is the condition of the pathway being safe for the person to travel.
الخامس كما ذكره الشيخ وجود المحرم وهو خاص بالمرأة.
And the fifth one is the presence of a mahram, and this is specific for the woman.
والشيخ رحمه الله نبه على أهم الشروط.
And the Sheikh, he alerts to the importance of the conditions.
لأن الغالب أن الناس يعلمون الشروط الأخرى.
Because most of the people, they know the other conditions.
ونبه في مسألة الاستطاعة فقال.
And he alerted to the condition of having the ability, so he said.
بأن ما يتعلق بالزاد والراحلة يكون زائدا عن الحوائج الأصلية.
That a person has the ability to go, they have the provision, meaning to take care of their basic needs that they have.
فهي زائدة عن حوائج العيال والمسكن وليس لها تعلق بالديون.
So a person has extra outside of what's needed for his basic family needs, and it's outside of that debts.
بمعنى إذا كان الإنسان عنده مبلغ من المال إما أن يكون نفقة لأهله وإما أن يحج به فهذا غير مستطيع.
This means that if a person only has a sum of money, and this money can either be used to take care of his family or to make Hajj, then this person does not have the ability to make Hajj.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
And this is based upon the statement of the Prophet, peace be upon him, that it is sufficient as a sin for a person to neglect those who he must take care of.
وهنا مسألة تتعلق بوجوب الحج. هل هو واجب على الفور أم على التراخي؟
And so here there's another issue, is that Hajj, is it obligatory to make immediately or can a person take their time doing so?
والصحيح في هذه المسألة قول جمهور العلماء من وجوب التعجل والفورية لمن توفرت فيه شروط الحج.
And what is most correct from the ulama is that it's obligatory to make Hajj immediately for the one that has the ability and meets all the conditions of Hajj.
ثم نبه الشيخ رحمه الله فقال ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر.
And then the Sheikh says that from the conditions is that the woman must have a mahram if she needs to travel.
فمن لم يكن لها محرم سقط عنها الوجوب.
So the woman that does not have a mahram to take her to Hajj, then the obligation has been waived from her.
لأنها غير مستطيعة فالمحرم من الاستطاعة.
Because she no longer has the ability. So from her having the ability is to have a mahram.
والأدلة على اشتراط المحرم
كثيرة. And the proof that she needs a mahram is numerous.
منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم.
From that is a statement of the Prophet, peace be upon him, that a woman should not travel for 3 days without a mahram.
وفي الحديث لما قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك.
And a man stood up one day and said, O Messenger of Allah, my wife has made Hajj, but I'm going out to this battle, such and such battle. And he told the man to not go to the battle, but rather to go make Hajj with his wife.
إلى غير ذلك من الأدلة.
And there's other proof also.
وعليه فإن لم تجد المرأة محرما فلا يجب عليها الحج كالذي لا يجد نفقة.
So therefore, if a woman does not have a mahram, then Hajj is no longer obligatory upon her, just like the person that does not have any financial ability.
ومن شروط المحرم أن يكون مسلما.
And from the condition of a mahram for her to make Hajj, that he must be a Muslim.
وأن يكون بالغا عاقلا.
And that he must be of puberty age, and he must be of sound intellect.
لأن من مقاصد المحرم حماية المرأة وصيانتها.
Because the intent of the mahram is to protect and safeguard the woman.
وقول الشيخ رحمه الله إذا احتاج لسفر.
And the sheikh said, if she needs to travel.
يفهم منه أن المرأة إذا لم تكن بحاجة لسفر لأداء الحج فإن المحرم لا يشترط لها.
And this is proof that if the woman does not need to travel to make Hajj, then having a mahram is not a condition for her.
كأن تكون بمكة مثلا.
For example, a woman that already lives in Mecca.
ثم قال الشيخ رحمه الله وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج ثم أذن في السنة أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ساق الشيخ رحمه الله حديث جابر بأكمله وقد اكتفى به عن ذكر صفة الحج وهذا من فقه الشيخ رحمه الله.
نعم. So the Sheikh, he mentions this narration that you have written here about the hadith of Jabir, and the Sheikh, he put it here to show the description of the Hajj.
لأن الشيخ ترك باب صفة الحج إلى أعظم صفة من صفات الحج.
Because the Sheikh viewed the description of Hajj to be the greatest part of the Hajj.
فحديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في كتاب الحج.
So this hadith that Jabir has related in Muslim concerning Hajj.
هو من أكمل الأحاديث وأشملها في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
It is the most complete hadith that describes the Hajj of the Prophet, peace be upon him.
كما بين ذلك العلماء.
As the scholars have explained.
والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث مكث في المدينة 9 سنين لم يحج.
And as explained this hadith that he remained in Mecca for 10 years and did not perform Hajj.
إن الله عز وجل فرض الحج بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه الآية نزلت في السنة 9 على الصحيح من أقوال العلماء.
Allah made the Hajj obligatory by this verse that we read, and due to Allah upon the people that they make Hajj to the sacred house, and this verse was sent down in the 10th year according to what is most correct.
فالحج فرض في السنة 9 التي هي عام الوفود.
So Hajj was sent down during the 10th year.
والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة.
And this is the year that he actually made the Hajj.
بين العلماء سبب ذلك وهو لماذا لم يحج عليه الصلاة والسلام في السنة 9.
And the scholars explain why didn't he perform Hajj in the 9th year.
قالوا أولا لأنها هي السنة 9 هي عام الوفود فهم يأتون يريدون أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وتتتابع هذه الوفود عليه، فيحتاج أن يكون متفرغا لهم لذلك.
Because this was the year of the delegations, when the delegations were coming to actually learn the Hajj from him.
وكذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن لا يحج في وقت حجه إلا المسلمون.
And also he did not want to make Hajj except when only Muslims were making Hajj.
فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه في العام التاسع قبل حجة الوداع.
So Abu Bakr was sent right before this Hajj.
يبين للناس في يوم النحر.
And he explained to the people during the day of sacrifice.
أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
That after this year, no pagan can make Hajj and no one can make Tawaf naked.
قوله فقدم بشر كثير.
And so a lot of people
يعني came. يعني توافد عدد كبير من الناس من المدينة وما حولها يريدون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج.
So a lot of people came around Medina so they could actually learn the Hajj from the Prophet peace be upon him.
وقد ذكر أهل السير أن عددهم رضي الله عنهم بلغ أكثر من 100,000 صحابي.
And the people of Sirte have said there was more than 100,000 of Sahaba who came.
وهنا يستفاد من هذا شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
And this explains how diligent the companions were in trying to adhere to the Sunnah of the Prophet peace be upon him.
وكذلك أن مسائل الحج إنما وصفها الصحابة رضي الله عنهم ونقلوها فهي منقولة من أقوالهم.
And also we see that the Sahaba, they took it directly and therefore they narrated it by their statements.
فأغلب مسائل الحج لم تكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
So most of the issues concerning Hajj were related by the Sahaba, not the Prophet.
ولهذا قد يحصل الخلاف بين الفقهاء في تفسير أقوال الصحابة.
And for this reason, you could find some difference of opinion with the ulama concerning the statements of the Sahaba.
واستنباط الأحكام الشرعية.
And how they extracted from the Sharia.
قال فخرجنا معه.
He said, and we went out with him.
كان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في 25 من ذي القعدة.
And he went out from Medina, the 15th year of the Qa'dah.
في يوم السبت.
Saturday.
ودخل مكة يوم الأحد في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة.
And he entered Mecca Sunday.
قوله ذي الحليفة.
And ذو الحليفة is where they reached ذو الحليفة.
هذا ميقات أهل المدينة.
And this is the miqat, the point for the people that are coming to make Hajj from Medina.
وهو أحد المواقيت المكانية الخمسة.
And these are one of the five miqats for Hajj.
والعلماء يقسمون المواقيت إلى مكانية وزمانية.
And the scholars, they have broke them down to their place and time.
الزمانية هي أشهر الحج.
And the time is the most well known for the Hajj.
وهي شوال وذي القعدة وذو الحجة.
And this is the month of Shawwal and ذو القعدة and ذو الحجة.
قيل جميع ذي الحجة وقيل العشر الأول منه فقط.
He said all of ذو الحجة and some say no, just the 10 days.
هذا بالنسبة للميقات الزماني للحج.
And this is based upon the miqat for the time for Hajj.
وأما العمرة ففي السنة كلها.
As for Umrah, then it's the entire year.
وأما المواقيت المكانية.
As for the place of the miqat.
وهي الأماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدء الإحرام.
These are the places that the Prophet ﷺ said that the person should don the ihram.
فهي خمسة مواقيت حول مكة.
There are five places around Mecca.
على اختلاف جهات القادمين إليها.
And according to the different directions that the people are coming from.
فمنها ميقات ذي الحليفة الذي مر.
And from them is the miqat of ذو حليفة.
وهو ميقات أهل المدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة.
And this is the miqat for the people coming from Medina, and this is the most distance of all of the five miqat.
والجحفة.
And جحفة.
الذي يحرم فيه الناس اليوم من رابغ قبل الجحفة بقليل.
And this is where the people come from. Rabid, that's right before Juhfa, just a little bit.
وهو لأهل الشام ومصر والمغرب ومن قدم من طريقهم.
And this is from the people that come from Sham and Misr and Maghrib and the people that are coming from that same direction.
ويلملم الذي يسميه الناس السعدية.
لملم, that's the people called سعدية.
لأهل اليمن ومن قدم من طريقهم من جهة جبال تهامة.
this is for the people that are coming from Yemen and the mountain of Tiham.
وميقات قرن المنازل الذي يسمى السيل الكبير لأهل نجد. نجد والرياض.
نعم. And the last ones, people that coming from Najd and meaning that Riyadh.
ومن قدم يعني من طريق الرياض وأهل الإمارات مثلا إذا ذهبوا بالسيارة فإنهم إذا قصدوا مكة مباشرة سيمرون بميقات قرن المنازل.
نعم. So and this is for the people that if they are coming from the Emirat or they're coming from Riyadh by way of car, then
direct to Mecca.
نعم. And they'll take them directly to Mecca.
وميقات ذات عرق ويسميه الناس الضريبة لأهل العراق ومن قدم من طريقهم.
نعم. And the last one is for the people that are coming from Iraq, and this is particular for their path whether they're coming.
فالمواقيت خمسة.
نعم. So though there are five different miqats.
هذا لمن كان خارج المواقيت. لمن كان يسكن خارج المواقيت.
نعم. And this is for the people that live outside of the miqats.
وأما من كان داخل المواقيت يعني لو قلنا أنها كأنها دائرة يعني حول مكة من كان داخلها فإنه إذا أراد الحج أو العمرة فيحرم من مكانه الذي نوى فيه.
نعم. But as for the people that live inside of the miqat, if you picture it being a circle, as for the people that live inside of that, then they just begin putting on the ihram from where they're at.
كما قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة.
As the Prophet peace be upon him said that the people in Mecca they make ihram from Mecca.
وكما قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
And for the people that are outside of that, then they make it from where they start from. From you know the
من حيث نوى يعني.
نعم. From where they make their intention at.
ومن تجاوز هذه المواقيت ولم يحرم.
And whoever goes past these five miqats and he has not get into ihram.
فإن كان لم يكن نوى قبل ذلك فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه.
If he did not make the intention before that, then he has to make the intention where he's at.
ومن كانت لديه النية قبل أن يمر على الميقات وتجاوزه بغير إحرام.
And whoever has the intention before he gets to the miqat, but he hasn't put on ihram.
فهذا إن رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه.
Then again.
إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه لا شيء عليه.
And then if he returns to the miqat and put on ihram there, then there's nothing against him.
لا دم عليه بلا خلاف.
There's no sin and there's no difference of opinion about this.
الدم المقصود به الشاة يعني. واضح إنه. الدم هو الشاة يعني خروف
يلبه. نعم. So if he goes back, then he doesn't have to sacrifice an animal.
أما إذا لم يرجع وأحرم بعد تجاوز الميقات.
But if he does not go back and whereas he puts on the ihram after he passes the miqat,
فإن إحرامه صحيح لكن عليه دم عند جمهور العلماء.
Then his ihram is correct, but he has to sacrifice an animal according to the consensus of the scholars.
لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة.
Because the put on the ihram at the miqat is from the obligations of Hajj and Umrah.
ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم.
And whoever leaves off an obligation, then he has to make up for it by sacrificing an animal.
ودليل ذلك ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا.
And the proof of this is the hadith that has been come from Ibn Abbas, but it is raised up to the Prophet peace be upon him.
من نسي شيئا من نسكه أو تركه.
That whoever does a right, or he who leaves off this right.
فليهرق دما.
Then he has to sacrifice an animal.
ثم قال جابر رضي الله عنه فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فولدت أسماء هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
And then he said that that we went out and then she gave Asma gave birth to Muhammad ibn Abu Bakr, so obviously she was the wife of Abu Bakr الصديق.
وفي خروجها رضي الله عنها رغم حملها حرص الصحابة ذكورا وإناثا على الائتمام والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
And her going out shows how diligent the Sahaba were in trying to follow this and the statement of the Prophet peace be upon him.
فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع.
So she sent a message saying what should I do now.
فالمسلم إذا نزل به أمر ينبغي أن يسأل عن الحكم الشرعي.
So when a Muslim has an issue, it's obligatory for them to ask about the Islamic ruling concerning that issue.
فيكون على بينة من أمره.
So they will be upon clarity concerning the affair.
قال اغتسلي واستثفري بثوب.
He said to her that you perform ghusl and wrap a cloth around your private area.
والاستثفار أن تمنع خروج الدم بخرقة ونحوها.
And so this cloth is to prevent blood coming out with the use of a cloth.
ومثله ما يوجد اليوم من الحفائض.
And it's what the women use today with the tampons.
ويستفاد من ذلك.
And we benefit from this.
أن الحيض والنفاس لا يمنعان من انعقاد الإحرام.
That the woman who's have on her menses or post childbirth bleeding is not prevented from going to a state of ihram.
فلا تؤخر الإحرام بل تحرم من الميقات.
So she does not delay going into ihram, but she does it at the miqat.
ويستفاد كذلك استحباب اغتسال المرأة النفساء والحائض عند الإحرام.
And we also benefit from this that the woman should take a shower who's on the menses or have post childbirth bleeding.
والإحرام له سنن.
And this is sunan.
وهي الأمور التي يشرع فعلها عند الإحرام أو قبله.
نعم. And so this is something that you should do prior to the ihram.
منها الاغتسال كما مر في الحديث.
And so included in the things you should do before the ihram is to take a shower, as we have in this hadith.
فالنبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل.
So the Prophet ﷺ, he was one that made the ghusl before the ihram.
وكذلك يشرع التنظف.
And likewise, that a person should clean themselves.
وأخذ ما يحتاج إلى إزالته من شعر وظفر.
And they should remove any extra hair that they have.
فإن لم يحتج.
And also nails.
فإن لم يحتج فليس عليه ذلك.
If the person doesn't have to do so, he doesn't do it. If there's not a need to do so.
لأنه ليس مقصودا لذاته وإنما لأجل التنظف.
Because it's not intended in and of itself, but it's only done for the person can be clean.
وحتى لا يحتاج إلى الأخذ من هذه الأشياء أثناء إحرامه بعد ذلك.
نعم. So a person will not have to do so once they are already in a state of إحرام.
خاصة إذا طال إحرامه.
Especially if he's in إحرام for a long period of time.
ومن السنن التطيب.
And from the sunnah is also is to put oil on.
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
She said that she used to put the fragrance on the ihram of the Prophet Islam before he would put it on and make the tawaf of the house.
فاستعمال الطيب قبل الإحرام من السنن.
So to put on fragrance at the time of ihram is from the sunnah.
ويكون في الجسد وليس في الملابس.
And it's actually on your body, not on your garment.
هذا من سنن الإحرام وكذلك أن يتجرد الرجل من المخيط.
And so this is from the sunnah of the ihram.
فيلبس إزارا ورداء ونعلين.
And so the person he puts on shoe he puts on the ihram with a top garment and a lower garment.
ونعلين.
And shoes.
فهذه بعض سنن الإحرام وبعضها متعلق بلباس المحرم ماذا يلبس.
And so these are some of the things that are connected with what the person of Hajj should wear for the ihram.
فقد بين صلى الله عليه وسلم فقال.
The Prophet ﷺ, peace upon him, made this clear by saying.
لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات.
That don't wear a shirt or pants.
ولا البرانس. كل ثوب له قبعة ملتصقة.
نعم. And that's like the garment that like a thobe that has a hood.
ولا الخفاف الذي هو الخف.
And that's kufs, like the socks, kufs.
قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين.
Except for the one that does not have any sandals, then they can wear kufs.
ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
And don't wear any clothes that have been touched with saffron.
وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على اجتناب الطيب للمحرم.
And this was the Prophet Islam said that this type of fragrance, the saffron, should be avoided by the person instead of ihram.
ودل الحديث على أن من لم يجد النعلين.
And this is proof that the one who does not find sandals.
فقد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الخفين.
Then the Prophet Islam has given them the allowance to put on kufs.
وهذه الأحكام المتعلقة باللباس خاصة بالرجل.
And these are the clothes that are specific for the man.
أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب وتجتنب ثياب الزينة.
As for the woman, that she wears whatever she wants to from clothes, but she should avoid anything that has decorations on it.
وتجتنب النقاب ولا تلبس القفازين.
And she should avoid wearing a niqab and wearing gloves.
قال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
The Prophet peace be upon him said that the woman who making the hajj should not wear niqab and she should not wear gloves.
لكن إذا كان معها رجال أجانب وغطت وجهها فإنها تغطيه بغير النقاب.
But if she happens to encounter non-mahram men, then she covers her face without using her niqab.
فتسدل غطاءها على وجهها هكذا سدلا.
So she can just take the higher part of her garment and cover her face like this.
كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
As was done by the mother of the believers, Aisha, may Allah Ta'ala please her.
قال في الحديث فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. قوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
So here he said, and so the Messenger of Allah, peace be upon him, he prayed in the masjid, and then he mounted a qaswa until his she camel brought him to Bayda, and he began to utter the statement of Tawheed, saying, I am here, O Allah, at your service. I am here, you have no partners, I am at your service. Indeed, the praise, the bounty, and the dominion belongs to you, you have no partners. And the people began to make the talbiyah that they made, and he did not object to any of it.
لما قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هنا مسألة.
And when they said that the Prophet peace be upon him prayed in the masjid, there's an issue here.
هل للإحرام صلاة مخصوصة؟
Is there a specific prayer for the one that's in ihram?
الأقرب أن ليس له صلاة خاصة به.
What's most correct is that there is no specific prayer for this individual.
وإنما النبي صلى الله عليه وسلم
But the Prophet peace be upon him
صادف وقت صلاة مفروضة فصلى ثم أحرم.
It was a open time to make the prayer, and therefore he did so, and then he went into ihram.
فلم يخصص صلى الله عليه وسلم صلاة للإحرام.
But he did not specify any prayer for going into ihram.
لا بقوله ولا بفعله.
Not by his statement nor by his actions.
لكن قال العلماء.
But some scholars have said.
إن كان في وقت صلاة مثل الضحى مثلا.
If there is a time for the prayer, like the duha prayer, for example,
فإنه له أن يصليها ثم يحرم.
Then the person can pray, and then they can go into a state of ihram.
ولا شك إذا كانت فريضة فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
And there's no doubt if it's an obligatory prayer, then you're going to pray as was done by the Prophet peace be upon him.
قال ثم ركب القصواء.
He said, and then he mounted as Qaswa.
وهذا لقب لناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
And this was a nickname for the she camel of the Prophet peace be upon him.
استوت به على البيداء.
And the she camel brought him to البيداء.
البيداء جبل صغير في طرف ذي الحليفة.
And it is a small mount from ذو حليفة.
واستوت بمعنى علت عليه.
Meaning that he ascended upon the she camel.
وهنا مسألة متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التلبية والإحرام يعني.
Here's the issue. When did he begin the talbiyah?
هل بعد صلاته في المسجد؟
Was it after he prayed in the masjid?
أو عندما ركب دابته؟
Or was it when he mounted his she camel, his animal?
أو عندما استوت به على البيداء؟
Or that was it when his she camel started to take him to بيداء؟
كل ذلك رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
All the above has been narrated by the Sahaba from the Prophet peace be upon him.
فمن أهل العلم من جمع بين هذه الروايات وقال.
So some scholars they take all these narrations and they say.
كل صحابي حدث بما رأى.
Every Sahaba narrated what they saw specifically.
ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في المواضع كلها.
And this means that he made the talbiyah in all of these places.
والأفضل للمحرم.
And it's best for the person in ihram
أن يلبي بعد ركوب دابته.
That they make the talbiyah after they have mounted their mounts.
يعني بعد أن يصلي مثلا الصلاة المفروضة أو غيرها ثم يذهب إلى الحافلة أو السيارة يلبي، لأنه يكون في هذه الحال كما قال العلماء قد انتهى من أمور التجهز والاستعداد للإحرام فلم ينسى شيئا.
نعم. So this is, they say, meaning that after a person he prays his prayer, then he gets on his mount, he gets in the car or he gets on the bus, it's better if he does it then, because now he's done everything that he needs for ihram, and it's less likely that he's going to forget something and leave something out.
ومن المسائل المتعلقة بالإحرام مسألة الاشتراط. من مسائل الإحرام مسألة الاشتراط.
نعم. And from the affairs of ihram is اشتراط.
أن يقول يعني إذا لم أستطع إكمال النسك أنا أتحلل معنى الاشتراط.
نعم. And this is if a person does not have the ability.
بمعنى أنه إذا خشي من أمر كأن يكون مريضا وخاف اشتداد المرض وأن لا يتمكن من إتمام النسك.
نعم. So if a person, if he fears from being sick and he doesn't have the ability to make the sacrifice,
فإنه يشترط عند إحرامه.
Then he makes a condition when he puts on إحرام.
لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها.
And this is based on the hadith of Dubba bin Zubayr.
قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة.
She said, Oh Messenger of Allah, I want to make Hajj, but I'm sick.
فقال عليه الصلاة والسلام.
So the Prophet peace be upon him said,
حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.
Make the Hajj, but make a condition in your Hajj.
بمعنى أنها إذا لم تتمكن من الأداء فإنها تتحلل في المكان الذي هي فيه وليس عليها شيء.
That means that if she's not able to complete it, then she's going to come out of ihram wherever she's is at when she can no longer complete it, and there is nothing against her that she has to do to atone for that.
قال العلماء الأقرب أنه لا يشرع يعني الاشتراط إلا لمن يخاف شيئا.
And the scholars say what's most correct that a person does not make a condition on the Hajj except for the one that is afraid of something, they fear something.
قال جابر رضي الله عنه فأهل أو أهل بالتوحيد.
Jabir said and they made the أهل what توحيد.
سمى رضي الله عنه التلبية توحيدا.
That they began to say the تلبية of توحيد.
لأنها تضمنت توحيد الله عز وجل والإخلاص له.
Because it contains the oneness of Allah Ta'ala and sincerity towards Him.
فقوله في التلبية لبيك اللهم لبيك.
So the statement, at your service, O Allah, at your service.
معناها إجابة لك بعد إجابة.
Meaning that I am answering you after the call.
فهو مجيب لله مقيم على طاعته.
So they are answering the call of Allah and upright upon His service.
وهذه الإجابة تلبية لنداء الله عز وجل في في القرآن.
And this is answering the call that Allah Ta'ala actually gave in the Quran.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
And call the people to Hajj and they shall come to you from every corner on every mount.
فيستشعر الإنسان عندما يردد التلبية هذه المعاني العظيمة.
So when the person is making the talbiyah, he should actually bring to mind this great meaning of this. That is answering the call that Allah Ta'ala gave him.
لا شريك لك.
There's no partner for you.
بمعنى لا يشاركك أحد في ألوهيتك ولا ربوبيتك ولا في أسمائك وصفاتك.
Mean that you have no partners in your lordship, in your divinity, nor in your names and attributes.
فأنت المتفرد بذلك كله.
That you are singled out for that, all of it.
إن الحمد.
Indeed, the praise.
الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم.
And the praises means that you Lord, the one that you are praising with perfection and love and exalting him.
ولا يستحق أحد الحمد على أعظم الكمال فيه إلا لله تبارك وتعالى.
And no one is deserving to be praised for their greatness except for Allah عز وجل.
قوله في التلبية والنعمة لك.
And his statement and the blessings for you.
أي أنت صاحب الفضل والإنعام.
Meaning you are the one who gives virtue and blessings and favors.
ثم أكد أن الحمد والنعمة لله وحده لا شريك له فيها.
And then he affirmed that the praise and the ni'mah only belongs to Allah.
فقال والملك لا شريك لك.
And he said, and there's no partner for you.
فهذه من معاني التلبية العظيمة.
And this is from the great meanings of the talbiyah, the statement that says when a person
down the ihram for Hajj.
قال جابر رضي الله عنه وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
Jabir said, and so the people began to say this talbiyah, and the Prophet ﷺ did not reject anything that they said, but he held on to his talbiyah that he was saying.
هذا يستفاد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى به الصحابة رضي الله عنهم من الصيغ المختلفة.
And this is proof that the Prophet ﷺ, he affirmed the different manners that the Sahaba was saying the talbiyah.
فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيقول.
So Ibn Umar would add something extra by saying,
يزيد على التلبية لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل.
He would say لبيك وسعديك, I'm at your service and the خير is in your hand. And نعم
والرغباء إليك والعمل.
نعم, and to use the return and my longings for you in action.
ولا شك أن التزام تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل.
And there's no doubt that sticking to the talbiyah that the Prophet peace be upon him said, this is better.
لكن الزيادة عليها جائزة.
But to add to it is permissible.
لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم.
Because this was affirmed and allowed by the Prophet peace be upon him.
ويحرص الملبي على رفع صوته بالتلبية.
And the person should be diligent in raising their voice with the talbiyah.
كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم.
As the Prophet peace be upon him commanded his companions to do.
فرفعوا أصواتهم رضي الله عنهم.
Therefore they raised their voice with this, may Allah Ta'ala be pleased with them.
وأما المرأة فإنها ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها.
As for the woman, that she raises her voice only to the extent that those who are her friends, her companions can hear her raise her voice.
ويستحب الإكثار من التلبية خاصة عند اختلاف الأحوال.
And it's like to increase saying the talbiyah, especially when your situation changes.
مثل صعود جبل مثلا أو النزول منه.
For example, if you go up a mountain or go down a mountain.
وإذا دخل الحرم أمسك عن التلبية.
Now when you enter the haram, then you should stop saying the talbiyah.
كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
As this was narrated from the Prophet peace be upon him.
ثم قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة.
Then Jabir said we didn't intend anything other than Hajj and we did not intend Umrah.
أي أنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحج أو مع الحج.
They didn't know about making the Umrah during the months of Hajj or making Umrah with Hajj.
فهم يعلمون العمرة.
So therefore, they were taught the Umrah.
لكن لا يعتمرون في أشهر الحج.
But not during the month of Hajj.
وكانت العرب ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.
And the Arabs thought that making Umrah during Hajj was one of the most evil actions that a person could do.
ولما جاء الإسلام أبطل هذا الأمر.
But when Islam came, it invalidated this affair that they had.
وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد ذلك.
And the Prophet peace be upon him taught the Sahaba after this.
أنواع الإحرام.
On the different types that they could make.
وخيرهم بينها.
And he gave them the choice of which one they wanted to make, meaning the Hajj and the Umrah together.
قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعة فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن واستلمه قوله حتى أتينا البيت فقط.
He said until we reached the house.
بيّن العلماء أنه يفهم منه.
The scholars explain that's what's understood by this.
أن من دخل مكة لأداء النسك.
That whoever enters Mecca to perform the rites.
أي الحج أو العمرة.
حاج وعمرة.
فإنه يتجه ويبدأ بالبيت بالكعبة مباشرة.
Then he goes directly to the house, the Kaaba, directly.
ويسن عند دخول المسجد الحرام.
And he prays against it.
ويسن عند دخول المسجد الحرام.
It is a sunnah upon entry Masjid Haram.
أن يدعو بدعاء دخول المسجد.
That he makes the dua for entering the masjid.
اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
Oh Allah, open up the doors of your mercy.
ثم يبدأ بالطواف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
And then he begins with making tawaf, and this is based upon the action of the Prophet peace be upon him.
هذا لمن كان محرما.
This is for the person who is instead of ihram.
أما غير المحرم
As for the person who's not in a state of ihram,
فإن له أن يطوف
then they have the option, they can either make tawaf
أو يصلي ركعتين
or they can make two rak'ah to greet the masjid
كتحية غير المسجد الحرام من المساجد
نعم, just like he would greet any other masjid in the world
ومما يشرع عند الطواف
and what's prescribed when making tawaf
الاطباع
نعم, that the person showed the shoulder
بأن يكشف كتفه الأيمن
that the person shows his right shoulder
وهذا مستحب في طواف القدوم وطواف المعتمر كذلك
this is recommended in the initial tawaf
ففي الحديث
as comes in the hadith
طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت مطبعا ببرد أخضر
that the Prophet Islam that he made the tawaf when he did so he showed his right shoulder
وهذا يفهم منه
And was understood by this.
أن الاطباع خاص بالطواف فلا يشرع في بقية المناسك.
That this is only specific for the tawaf and is not legislated for the other rites of the Hajj.
فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
So it's not been narrated from the Prophet peace be upon him.
أنه فعل الاطباع في السعي.
That he showed his right shoulder while making the sa'i between Safa and Marwa.
قوله استلم الركن.
He said his statement, and we faced the the pillar.
أي أول ما بدأ في الطواف استلم الركن وهو الحجر الأسود.
The meaning that when they first started the Hajj that they faced the the corner which is the black stone.
وثبتت كذلك التسمية هنا.
And here you should make the تسمية also here. Right
قال
here.
العلماء التسمية تكون عند الاستلام أول مرة.
And scholars say that this starts when you first face it.
فيسن عند بدء الطواف أن يستلم الركن ويستقبله استقبالا.
So you make the tasbih as you face this corner, and this is that you only do when you start it out.
فيسمي الله تعالى ويكبر.
And so you mention Allah's name by saying Bismillah, and then you make the takbir, Allahu Akbar.
يعني بسم الله والله أكبر.
بسم الله والله أكبر.
ويجتنب مزاحمة الناس خاصة إذا ترتب عليها الأذية.
And so you avoid the crowd of the people, especially if it's going to be some harm that's going to ensue based upon that.
كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لذلك.
As the Prophet Islam instructed Umar with this.
واستلام الحجر له مراتب.
نعم. And to
درجات.
There's levels to touching the stone.
أعلى المراتب. إذا تيسر له أن يستلم الحجر بيده الاستلام بمعنى يمسح على الحجر باليد ثم يقبل الحجر وجاء أنه يسجد عليه أيضا
And the highest level is that you can actually touch it with your hand and then you can kiss the stone and also prostrate also
فإن لم يتمكن استلمه بيده ثم قبل يده
And if you cannot do so then you touch it with your hand and then you actually kiss your hand
لثبوت ذلك.
This has been affirmed, and to do this to affirm this.
فإن لم يتمكن.
And if you are not able to do that.
استلمه بأي شيء من عصا ونحوها.
Then you touch it with a stick or anything that can actually reach it.
ثم يقبل ما استلمه به.
And then you're going to kiss the thing that you touched it with.
يعني يقبل العصا.
Mean that you kiss the stick that you touched the black stone with.
لكن قال بعض العلماء أن هذا جاء في الراكب فقط.
Now, but some scholars said this is only for those people that are actually riding on something, riding on a beast.
والمرتبة الأخيرة أنه إذا لم يتمكن من ذلك كله.
And the last level that if you cannot do any of the aforementioned.
فإنه يشير إليه بيديه وكفى.
Then you just wave at it with your hand, and that will be sufficient for you.
واستلام الحجر وتقبيله. تعظيم لله تعالى واتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لكونه حجرا.
Touching the black stone and kissing the black stone is to exalt Allah Azza wa Jal only, and it's not just based on it being the black stone.
والإشارة تكون باليد اليمنى إلى الحجر.
And if you have to wave at it, then it's going to be done with your right hand.
فلا يشير بكلتا يديه.
And therefore, you don't wave with both hands.
ولا يكرر الإشارة.
And you don't do it again.
يعني في المرة الواحدة.
You only do it once.
إنما سيكررها بداية كل شوط.
Nah, because as some people believe that you do it every time you pass around it.
قال فطاف سبعة.
And so he made seven tawafs.
هذا الطواف هو المسمى بطواف القدوم.
And this is called the opening of the initial tawaf.
وهو للمتمتع ركن من الأركان لأنه من طواف العمرة.
And this is from the most affirmed pillars because this is from tawaf of umrah.
أما المفرد والقارن.
نعم. As for the other two types of hajj.
فهو بالنسبة لهم سنة.
And this is a sunnah for them.
وليس بواجب.
And it's not obligatory. It's only obligatory if you're making the hajj with the umrah.
دليل ذلك.
And the proof of that.
ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة لما حاضت.
That what the Prophet peace be upon him said to the mother of the believers Aisha when she was on her mens.
فتطهرت بعرفة.
And she got prepared in عرفة.
قال صلى الله عليه وسلم.
The Prophet peace be upon him said.
يجزئ عنك.
That it suffices you.
طوافك بالصفا والمروة.
That you make the tawaf in Safa and Marwa.
عن حجك وعمرتك.
That takes the place of your Hajj and Umrah.
لأنها حجة قارنة رضي الله عنها.
Because she had made the Hajj combined with the Umrah.
وستأتي أنواع الإحرام الثلاثة.
And we want to mention the three types of Ihram.
المتعلقة بالحج.
That are connected to the Hajj.
وعندما يبدأ الطواف.
And when the person starts the tawaf.
يجعل الحجر الأسود عن يساره.
They put the black stone on the left side.
يعني الكعبة تكون عن جهته اليسرى.
So the Kaaba will be on your left side.
ثم يطوف حول الكعبة.
And then you walk around the Kaaba.
قوله فرمل ثلاثا ومشى أربعة.
So he walked first briskly. قال العلماء. The regular four times.
قال العلماء.
The scholar said.
الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطوات.
That this is to walk briskly with large steps.
وهو مستحب.
With close footsteps together.
في طواف العمرة وطواف القدوم.
And this is that a person does for the tawaf and umrah and the initial tawaf.
أما طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج فلا يشرع فيه.
But this is not prescribed for the hajj that is not combined with the umrah.
ففي الحديث.
As comes in the hadith.
لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه الذي أفاض فيه.
That the Prophet ﷺ he did not do this in the hajj that was only with the hajj without the umrah.
وكذلك الرمل مستحب في الأشواط الثلاثة دون الأربعة الأخيرة.
No.
الرمل مستحب في الأشواط الثلاثة الأولى no. فقط.
And so it's only prescribed to walk briskly in the first three, not the last four.
ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
In the hadith of Ibn Abbas, may Allah Ta'ala please him, said.
رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثم مشى أربعة.
That the Prophet Islam that he walked briskly for the first three, but then he walked for the last four.
وتستثنى المرأة من استحباب الرمل.
And this is not it's that there's exception when it comes to
لأنه لأنه مناف لسترها.
Because this right here will negate her keeping herself covered up.
ومما يشرع فعله في الطواف حول الكعبة ويستحب.
And what's also recommended while making tawaf around the Kaaba.
استلام الركن اليماني.
That you point towards the Yemeni corner.
لما له من فضل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
Due to the virtue and following doing this, the action of the Prophet peace be upon him.
فإذا لم يتمكن من الاستلام يعني المسح باليد.
And if you are not able to actually touch the Yemeni corner with your hand.
فإنه يكمل الطواف.
Then you complete your tawaf.
ولا يشرع له أن يشير إليه ولا أن يكبر عند محاذاته.
And it is not prescribed to wave at it or to make the takbir when passing by.
ويشرع كذلك أن يقول بين الركنين أي بين الحجر بين الركن اليماني والحجر الأسود.
And it's also prescribed that between the Yemeni corner and the black stone.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
That you make the following supplication, O Allah, give us good in this life and give us good in the next life and spare us from the fire.
والذي ينبغي أن يشتغل المسلم والمسلمة أثناء الطواف بالدعاء والذكر ولهم أن يقرأوا من القرآن كذلك.
And the Muslim man and woman while making the tawaf, they should busy themselves with making dua, and it's also permissible, prescribed to also recite something from the Quran.
فلا يظل صامتا.
So a person should not go around the Kaaba silently.
ويحرص عند طوافه
and a person should be diligent while making tawaf,
أن يكون حول الكعبة
that it should be around the Kaaba.
بمعنى لا يدخل في الحجر
meaning that they should not go inside of these pillars
الذي
these
هو مثل نصف الدائرة قرب الكعبة
like you have that in, around the Kaaba there's a semi-circle you should not walk inside of that
لأنه بدخوله فيه
Because by going inside this semicircle,
سيدخل في الكعبة.
Then you actually inside the Kaaba.
ولن يكون طوافه حول الكعبة.
And your tawaf will not be around the Kaaba.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم طاف ولم يدخل في الحجر.
And likewise, the Prophet peace be upon him, he made the tawaf and he did not go inside of this semicircle.
فإذا حصل ذلك منه فرضا,
so if a person does this,
فإن هذا الشوط,
then this circle that he made,
يكون غير صحيح وعليه إعادته.
So if a person did it on purpose, then this that he made is not correct, and he has to actually make another one to make up for this one that he went inside the semicircle.
والشك في الطواف,
and if a person has a doubt about the number of tawafs he made,
كمسألة الشك في عدد ركعات الصلاة,
it's like having doubts about the number of raka you made during the prayer.
عليه أن يبني على اليقين.
The person has to base it upon what is most certain.
والذي هو الأقل.
And that which is less.
هذا إذا شك أثناء الطواف.
And that's if he has a doubt while he's making tawaf.
قال العلماء إذا شك بعد انتهاء الطواف وانصرافه.
The scholar said, now what happens if he doubts after he finishes the tawaf and has already left?
يعني مثلا وهو ذاهب إلى السعي شك هل طاف خمسا أو ستا مثلا أو هل نقص منه شوط أو لا.
That, so the person has already left and he's making the sa'i and then he's doubting, did I make six, did I make seven? He doubts about how many tawafs he actually made.
فإنه لا يعتبر هذا الشك ويلغيه.
Then the person, he doesn't pay any attention to this doubt that he has.
إلا إذا غلب على ظنه أو تيقن ذلك.
Except if the doubt is real strong.
قوله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ.
Said, and then he went to the station of Ibrahim and recited.
إذا انتهى من الشوط السابع فإنه لا يستلم الركن ولا يشير إليه.
So when a person finishes the tawaf and he doesn't face the pillar and he doesn't point to it, the corner and he doesn't point to it.
فهنا يكون انتهى من الأشواط السبعة.
Now the person has finished the seven tawafs.
لأن الأقرب أن التكبير يكون بداية كل شوط.
Because it's most correct that he starts the takbir at the beginning of each one.
فإنه إذا انتهى يعيد الرداء ويغطي كتفيه.
So when he finishes, he makes sure his garment is covered back up.
ثم يتوجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام.
Then he goes to the مقام of Ibrahim, peace be upon him.
ويقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
And he reads the statement of Allah Ta'ala, and take, O believers, from the standing place of Abraham, a place of prayer.
وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
And this is from the sunnah of the Prophet, peace be upon him.
قال فجعل المقام بينه وبين البيت يعني بينه وبين الكعبة.
So he made the maqam between him and between the Kaaba.
فالسنة أن تصلى هاتان الركعتان خلف المقام كما فعل عليه الصلاة والسلام.
So the sunnah here is to pray two rak'ah behind the station of Ibrahim as was done by the Prophet peace be upon him.
فإذا كان هناك زحام مثلا فإنه يصليها في أي مكان من المسجد الحرام.
So if there's a crowd, then he prays these two rak'ah anywhere he can in the Masjid al-Haram.
ولا حرج عليه كما أجمع عليه العلماء.
And there's no harm in this, as the scholars have agreed upon this.
ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون.
And it is the sunnah that he reads in the first of these two rak'ah, Surah Kafirun.
وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد.
And in the second, then he reads Surah Ikhlas.
وينبغي هنا أن يختار مكانا بعيدا عن زحام الناس.
And it's befitting here that he pick a place that's away from the crowd of the people.
حتى لا يمر أحد بين يديه.
So nobody can walk in front of him.
وهنا مسألة وهي حكم الموالاة في الطواف. هل هو شرط لصحته؟
And here there's another thing that we have to mention. Does the tawaf have to be continuous? Is this from the condition of it?
بمعنى أنه يطوف الشوط الأول ثم الثاني ثم الثالث هكذا لا يتوقف ولا يكون هناك فاصل.
That a person makes the first tawaf, second tawaf, and there's no break in between them, but rather they are connected. Is this a condition?
المقصود بالفاصل هنا ما طال في العرف.
So what's meant by a break is that which goes beside that which is normal, a break that's longer than customarily normal.
جمهور العلماء على أنه شرط لصحة الطواف.
The scholars have agreed that this is a condition for the tawaf being correct.
لكن إن قطع الموالاة لأداء فعل مشروع كصلاة الجماعة أو صلاة الجنازة فهذا جائز.
But if there's a break in this tawaf for an action that's prescribed, such as the obligatory prayer or the janazah prayer, then this is something which is permissible.
قال العلماء ولو طال الفصل عرفا بطل الطواف.
The scholars say that if the break is long, then the tawaf becomes invalid.
مثلا طاف شوطين ثم جلس ساعتين ثم عاد يكمل.
Like a person makes tawaf twice and then he sits for 2 hours and stands up and wants to finish.
إلا المريض والعاجز فله أحكامه الخاصة.
Except for the person that is sick or incapable, then they have for themselves specific rulings.
والصحيح أنه إن قطعه يعني مثلا لصلاة معينة فإنه يكمل من المكان الذي وقف منه.
And what's most correct is that if a person has to stop the tawaf, for example, he has to stop it to make the obligatory salat, then when he picks it back up, he's going to pick it back up from the exact spot that he stopped it at.
وقد جاء أنه بعد شرب بعد صلاة الركعتين.
And after it, you're going to make the two rak'ah of prayer.
يشرع أن يذهب إلى ماء زمزم ويشرب منه.
And after you have finished these two rak'ah of prayer, it's prescribed to go to the well of Zamzam and drink from that.
ويصب على رأسه.
And to pour some over your head.
كما جاء في إحدى روايات حديث جابر.
As comes in one of the chains of narration from Jabir.
أنه قال.
That he said.
ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه.
And then he went to the well of Zamzam and he drank from it and he poured some over his head.
ثم رجع فاستلم الركن.
And then he went back and to the pillar.
ومما جاء في فضل الشرب من ماء زمزم قوله صلى الله عليه وسلم.
And that which has been narrated concerning the drink of the Zamzam, the statement of the Prophet peace be upon him.
إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم.
Indeed, it is blessed and it is food that nourishes and.
إنها مباركة طعام وطعم وشفاء وسقم.
نعم, and it is a healing also.
قول جابر رضي الله عنه ثم رجع إلى الركن واستلمه.
نعم, and Jabir said, and then he returned to the pillar and touched it.
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Has been authenticated from the Prophet peace be upon him.
ولكن هنا يعني هل هذا الاستلام له نفس المراتب في الطواف؟ بمعنى إذا استطاع يقبل أو لم يستطع وهكذا.
So does this mean that a person goes back like he went into tawaf and if he can't touch it then he waves?
الذي يظهر.
That which is apparent.
أنه إذا قدر أن يستلم فعل.
If a person is able to touch it then he does so.
وإلا فلا يقبل ولا يشير.
And if he cannot then he doesn't wave or do anything.
والأمر واسع في هذا.
And the affair is very broad in this.
وهذا الفعل قال العلماء كالمودع للبيت.
And this affair is like the ulama have said is like the farewell when the farewell tawaf for the house.
وهذا الفعل.
And this action.
الذي هو الرجوع والاستلام.
Which is to come back and touch it again.
إنما يكون في طواف يعقبه سعي بين الصفا والمروة.
It's only for the tawaf that's before making the safa between the sa'i between safa and marwa.
أما طواف التطوع أو طواف الوداع مثلا فلم يثبت فيهما ذلك.
But as for just an optional tawaf then you don't do this same thing. It's only for the one that you're going to make before the safa and marwa.
قال جابر رضي الله عنه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. هذا الكلام هنا عن السعي بين الصفا والمروة.
نعم, so Jaffer said and then they went to نعم, so now the Sheikh is going to speak about صفا والمروة.
فالسنة عندما يقترب من الصفا ويبدأ في الصعود أن يقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله.
So it's prescribed that when you start the sa'i between Safa and Marwa and you ascend the first mount that you read this ayat in Surah Al-Baqarah 158.
ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به.
And then you say and we begin with that which Allah began with.
وهذا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
And this is following the example of the Prophet peace be upon him.
وامتثالا لأمر الله تعالى.
And obeying the command of Allah Azza wa Jal.
وليشعر نفسه أنه يسعى لأن السعي من شعائر الله.
And a person has to bring this to mind that he's doing is prescribed because this is from the rights of Allah.
وهذه الآية والذكر إنما تقال على الصفا في أول السعي فقط.
And this ayah is only said when you first go up upon Safa.
والذي يظهر أنه يقرأ هذا الجزء من الآية فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله.
And was clear that you only read this particular part of this ayat only.
ولو أكمل الآية لا حرج في ذلك.
But if the person were to complete and read the rest of the ayat, then there's no harm in that.
قوله فبدأ بالصفا فرقى عليه.
His statement, and so we begin with the Safa and climbed it.
يؤخذ من ذلك أن الواجب هو البدء بالصفا.
And from this we understand that you have to start with Safa.
كما فعل صلى الله عليه وسلم.
As was done by the Prophet peace be upon him.
فلو بدأ بالمروة لم يصح الشوط الأول.
So if a person started by going up Marwa, then he has not, then his first sa'i is not correct.
والصعود على الصفا أو المروة ليس بواجب إنما هو سنة.
And to ascend Safa is not obligatory, but it's the Sunnah.
فلو استوعب ما بينهما في السعي صح سعيه.
So if a person just walked around the actual ascension part, then his sa'i is correct.
قوله حتى رأى البيت فاستقبل القبلة.
He said until we saw the house and then we faced towards the Qibla.
فالسنة أن يقف على الصفا حتى يتمكن من مشاهدة الكعبة.
So it's from the Sunnah that a person stands on Safa until he's actually able to actually see the Kaaba.
وهذا ربما كان ممكنا في السابق.
نعم, and perhaps this was something that was done in the past.
الآن قد تحجبه يعني يحجبه الزحام أو الأعمال حتى تنتهي بإذن الله تعالى.
Now perhaps a person will not be able to see it based upon the crowd and there are things that will block his vision from being able to see it.
فإذا لم يتمكن من الوقوف والرؤية.
So therefore, if he's not able to stand there and Safa and actually see the Kaaba.
فإنه يقف في أي مكان ولا حرج وعليه أن يستقبل القبلة.
Then he stands in any place and there's no problem with that, but he faces the Qibla.
قال فوحد الله وكبره.
And then he singled out Allah Ta'ala along with the statement and made takbir.
وفي رواية فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده.
And then famously said he singled Allah Ta'ala with the statement and then he made the takbir three times and then he praised him.
وصفة هذا الذكر من مجموع الروايات الواردة.
And with the description of this dhikr is in a number of narrations.
أن يرفع يديه كما يرفعهما عند الدعاء.
That a person raises his hand like he would raise his hands when making dua.
ثم يقول لا إله إلا الله.
And then he says nothing has the right to be worshipped except for Allah.
ثم يكبر ثلاثا.
And then he makes takbir three times.
ثم يحمد الله تعالى.
And then he praises Allah the Exalted.
ثم يقول هذا الدعاء.
And then he says this dua.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
He says none has the right to be worshipped except for Allah alone, having no partners. For Him is the domain, and for Him belongs the praise, and He has power over all things.
يقوله ثلاث مرات ويدعو بين ذلك.
And he says this three times, and he supplicates in between this.
فيكون الدعاء مرتين والذكر ثلاثا.
So the dua is twice and the dhikr is three times.
قال جابر رضي الله عنه ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. قوله ثم نزل ومشى بعد الفراغ من الدعاء.
نعم, he said, and so then he descended and walked, and this was after he finished the dua, he walked towards Marwa.
ينزل من الصفا ويتجه إلى المروة.
That he descended from Safa and he began to face and walk towards Marwa.
قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى.
He said until his feet reached the bottom of the valley and he began to jog a little bit.
كان في السابق هنا واد.
نعم, and so he was in the middle of the valley.
واليوم هناك علمان أخضران.
He said, so this was before, but now you actually have signs that show you where this jogging starts at.
التي هي الأنوار الخضراء.
And so these are the green lights that are on the sa'i that show you where the actual jogging starts at.
فإنه يستحب إذا وصل إليها.
So it's recommended that when you reach these green lights.
أن يسعى سعيا شديدا.
That you begin to walk with a severe pace.
وهذا خاص بالرجال.
And this is only for the men.
وينشغل كذلك في السعي بالدعاء وذكر الله عز وجل.
And likewise, when you're making the sa'i, you should make du'a and dhikr of Allah عز وجل.
ولا تشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة.
And it's not a condition to be in a state of purification while you're making the sa'i between Safa and Marwa.
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها.
It's based upon a statement of the Prophet peace be upon him to Aisha, may Allah Ta'ala please her.
افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.
do what you would do during Hajj, except don't make tawaf around the house.
فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَرْوَى فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ.
So when a person reaches Marwa at the seventh go about,
فَإِنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ السَّعِي.
Then he has completed the sa'i because he has done it seven times.
فَيَنْصَرِفْ وَلَا يَقِفْ لِلدُّعَى.
And then he leaves and he does not stop to make dua.
وفي مسألة حكم الموالاة في السعي بين الصفا والمروة.
Now, as for the issue of the sa'i between Safa and Marwa have to be continuous.
هناك مسألة وهي الموالاة بين الطواف والسعي.
There's the issue about it being continuous with the tawaf and the sa'i.
يعني بحيث يسعى بعد انتهائه من الطواف وصلاة ركعتين مباشرة.
There's a person does it following it directly.
هذا مستحب باتفاق العلماء.
This is something which is recommended according to the consensus of the ulama.
ولا يشترط.
But it's not a condition.
أما الموالاة بين أشواط السعي نفسه.
But as for making the actual sa'i itself, not conditional with no breaks in it.
فهو شرط.
Then this is a condition.
وهذه المسألة مثل مسألة الموالاة بين أشواط الطواف حول الكعبة.
And this is just like what we previously mentioned about the condition of making your tawaf continuous with no breaks in between.
وهنا إذا فرغ القارن والمفرد من السعي.
And
القارن والمفرد.
نعم. And so here he's making a difference between the hajj that you make with the umrah and the hajj that's made by itself.
والمفرد هو الذي لبى بالحج وحده.
نعم. So the
عند الميقات.
نعم. This is when the person is going to make the hajj by itself and he made the intention for the hajj at the miqat by itself. This is the mufrad.
فقال لبيك اللهم حجا.
He says, "O Allah, I'm at your service to make hajj."
والقارن هو الذي قال لبيك اللهم حجا وعمرة.
And when he makes it together, he says, "O Allah, I'm at your service to make hajj and umrah."
أو عمرة وحجا.
Or umrah and hajj.
فكلاهما.
Both of them.
يبقيان على الإحرام إلى يوم النحر.
They stay in ihram until the day of sacrifice.
أما المتمتع.
As for the متمتع, the enjoyable Hajj.
الذي قال عند إحرامه لبيك اللهم عمرة.
That when a person says, "I'm at matrimonial service of Allah for Umrah."
أو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج.
Or he says, "Oh Allah, I'm at matrimonial service for the Umrah with the متمتع for Hajj."
فيكون قد انتهى من أركان العمرة.
Then he has completed from the pillars of the umrah.
وبقي عليه أن يقصر من شعره.
And the only thing that remains for him is to cut his hair.
والتقصير هنا أفضل.
And to cut it off is better.
خاصة إذا كانت العمرة قريبا من وقت الحج.
Or to shorten the hair is better, especially if it's close to the Hajj.
ليبقي شيئا من شعره ليحلقه يوم النحر.
So that he can have some hair left when it's time for the day of sacrifice.
والواجب عند الحلق أو التقصير.
And it's obligatory whether shaving or cutting.
استيعاب جميع الشعر.
That you do the entire head.
وأما المرأة.
As for the woman.
فإن الواجب عليها أن تقصر.
Then it's an obligation for her to shorten the hair.
وليس لها الحلق.
And she never shaves her hair.
وتقصيرها.
And her cutting of her hair.
أن تجمع الشعر.
Is that she gather her hair.
ثم تأخذ منه قدر الأنملة التي هي رأس الإصبع.
And that she take of it the equivalent of like a fingertip.
قال صلى الله عليه وسلم.
The Prophet peace be upon him said.
ليس على النساء حلق.
It's not for the woman to shave.
إنما على النساء التقصير.
It's only for the woman to cut a portion of the hair.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.